بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالوقف، وبين يدي هذا إن كان لدى الشيخ عبد الله شيئا من الأسئلة وصل أخذناه، وإلا جعلناه في آخر الدرس. لديك شيء يا شيخ من الأسئلة؟
كملها بعد الوقف ولا قبل؟ بعد الوقف ولا قبل؟
الآن.
ذا أحسن الله إليكم، يقول أن المذهب لا يجوز وقف المنقولات، والفرس هو من المنقولات، والمؤلف نص على جوازه، فكيف الجمع؟
نعم، هذا مما استثني عندهم لوروده في النص فيقصرونه عليه. نعم،
يقول هل للوقف من شروط لصحته؟
كيف؟
يسأل عن شروط صحة الوقف.
نعم، هذا أشرنا إليه في الدرس، هذا أشرنا إليه، منها كما ذكروا أن يكون على بر، هذا من شروط صحته، فلا يجيزون ما كان على غير بر سواء كان على مباح أو محرم. ومنها أيضا أن يكون في أو الوقف في عين يباح الانتفاع بها دائما، فلا يجيزون ما يفنى الانتفاع به أو ما يكون الانتفاع به مؤقتا، وغير ذلك مما ذكرنا حتى لا نعيد الدرس.
أحسن الله إليكم، يقول من أوقف محلات وأرض، هل يجوز للقائم على الوقف بيعه ويشتري في مكانه موقع أفضل منه على أن يزيد القائم على الوقف من حسابه؟
هذا كما ذكرنا بناء على مذهب الحنابلة وهو رأي جمهور أهل العلم غير جائز، لأن منافع الوقف لم تتعطل، فما دامت منافع الوقف لم تتعطل فلا يجوز بيعه وتقليب أصله ونقله إلى مكان آخر. وأشرنا إلى رأي الشيخ الإسلام في هذه المسألة بجواز ذلك إذا كانت المنفعة أكبر والمصلحة أرجح وتكون ظاهرة، والحق أن هذا لا ينبغي أن يترك لأحد الناس، وإنما يكون حسب رأي القضاء الشرعي، لأنه لو ترك لأحد الناس ربما تم العبث بالأوقاف، ويظن الناظر أن نقل الوقف مثلا من عقار إلى أسهم أنفع، أو أن نقله من المدينة إلى مكة أفضل، أو أن وأن ثم إذا نقل الوقف تردى وتغيرت حاله وضاعت أصوله. ولذلك لا ينبغي أن نترك هذا لأحد الناس لو قلنا بجوازه، وإلا فالجمهور على منعه. نعم، طيب اقرأ سلمك الله من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الوقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه.
نعم، وذكرنا أن هذا لأن الوقف من مال الواقف إنما أخرجه بهذا الشرط، يعني بشرط المصرف والترتيب وإدخال من شاء وإخراج من شاء، فيوقف فيه على نصه، ولذلك قالوا نص الواقف كنص الشارع. وذكرنا أن هذا من حيث الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وإدخال من يدخل وإخراج من يخرج، كما هو الحال مع نصوص الشارع يتم التعامل مع دلالات تلك الألفاظ، لا من حيث أصل الاتباع والاستجابة، وذلك معلوم أن نص الشارع لا يقارن بنص البشر. وهذا يدل عليه أيضا حديث عمر وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث إن عمر جعل الصدقة في الفقراء والمساكين والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وغير ذلك من المصارف التي نص عليها الواقف، وهكذا كما ذكرنا أجمع أهل العلم. نعم،
قال: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية إلا.
نعم، لأن هذا مقتضى لفظه حيث لم يميز بين الذكور والإناث، فيكون عندئذ هذا الوقف على ولد فلان للذكر مثل حظ الأنثى، ولا يجرى به مجرى الإرث ولا الهبة، حيث إن الوقف مختلف عنهما في الحكم، ولذلك يكون على أصل الإطلاق وهو التسوية عندئذ. نعم،
قال إلا أن يفضل بعضهم إلا أن يفضل بعضهم
يفضل بعضهم
إلا أن يفضل بعضهم
إلا أن يفضل بعضهم يعني إذا فضل بعضهم فزاده على غيره. قال مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين يعتمد ويؤخذ بوقفه بنصه، لأن قلنا أن التعامل مع نص الواقف كما هو الحال في التعامل مع نص الشارع ما لم يخالف هذا النص حكما شرعيا. طيب إيش رأيكم لو قال للذكر ثلاثة أضعاف الأنثى يصح؟ يصح، نعم يصح، لا إشكال، يصح لا إشكال. هذا إنما يمتنع فيما لو كان وقفا ذريا يعني على الورثة، فالتفضيل بينهم على غير نهج الشارع سواء كان للذكر مثل حظ الأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الإرث والهبة على قول، فإنه عندئذ يؤدي إلى الجور ما لم يكن لأحدهم ميزة أو حاجة تستدعي تفضيله، مثل ما لو كان في بناته من الحاجة ما لم يكن في أولاده ففضلهم لهذا السبب لا لكونهم أو وصفهم بالبنات فحسب، فأجازه عندئذ بعض أهل العلم. إذن كلامه رحمه الله تعالى في تفضيل بعضهم على بعض أيا كان هذا التفضيل فيما إذا لم يكونوا وارثين، وهو الوقف الخيري للذري، لأن الوقف على نوعين: خيري وهو المصروف في مصارف الخير، الذري ما كان للذرية، ما كان للذرية كما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده ونحو ذلك، فيراعى فيه النسب يعني القرابة للبر من حيث عمومه، وهذا كما ذكرنا يراعى في أحكام كل منهما، وقد يقصر الحقيقة الوقت أيضا عن التفصيل في هذا، وإن كان في الجملة الأحكام واحدة للوقف الذري والوقف الخيري، لكن قد يفترق بعضهم عن بعض في مسائل، منها هذه مسألة التفضيل. ففي الوقف الخيري لو أنه وقف على أبناء فلان من الناس ليسوا من ورثته ولا من ذريته، فقال للذكر ثلاثة أضعاف الأنثى أو للأنثى ضعفي الذكر، عكس صح، لأنه شرطه يرجع فيه إليه، أخرجه من ملكه بهذا القيد، فيعامل هذا على وفق ما أراد، على وفق ما أراد، وهذا محل اتفاق من حيث الأصل، يعني في أن التعويل على نص الواقف ما لم يخالف نص الشارع كما ذكرنا. نعم.
قال فإن لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين،
لأنه قال أولاد فلان ثم المساكين، أولاد فلان هؤلاء هم أولى من يصرف فيه الوقف الذي عينه لأنهم الدرجة الأولى، لكن لم يبق منهم أحد، ماتوا كلهم، عندئذ ينتقل الوقف إلى المساكين. وهنا يا إخوة فائدة أنبه عليها وليبلغ الغائب الشاهد، يصلح كذا؟ نعم، الغائب مفعول مقدم والشاهد فاعل مؤخر، وذلك أن بعض الناس قد يوقف وقفا ذريا ثم لا يجعل من بعده وقفا خيريا، فيقول هذا على أولادي، فلربما انقرض أولاده فيضيع الوقف عندئذ، ثم ربما صرف إلى غير ما يريد. طيب ما الحل؟ إذا قدر لك أن توقف وقفا ذريا فاجعل من مصارفه أن إذا فني أو تعذر الصرف على الذرية منه أو اغتنوا عنه أو نحو ذلك من القيود يصرف في مصارف الخير، ومنها تنص عليه طلاب العلم، المساجد، تعليم وتحفيظ كتاب الله ونحو ذلك، لأن هذا بعون الله أحفظ لأصل الوقف، والوقف يمتد إلى عشرات بل ربما مئات السنين. وثم أوقاف لبعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم لا زالت موجودة إلى زماننا هذا. ولذلك ينبغي للمرء أن يراعي ذلك في وقفه، فلا يقصر الوقف على أن يكون ذريا. هذا لا يعني منع الوقف الذري، لا، بل قد تكون فيه مصلحة من إغناء الذرية، ولكن بأن يكون قسط من هذا الوقف خيريا، يعني في أبواب الخير، ويراعى في ذلك إما أن يكون على سبيل التوازي معا، فإذا انقضى أحد المصرفين انتقل للآخر، فإذا وجد عاد إليه، أو أن يرتب ذلك بأن يبدأ بالذري ثم الخيري من بعده. نعم. ومتى؟
قال: ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم.
إذا لم يفضل بعضهم، لو وقف قال والله على مدرسة تحفيظ القرآن كذا مسماها، أو قال على المؤسسة مثلا الخيرية كذا، أو قال على جمعية البر بحي كذا في المدينة على العاملين فيها مثلا، فلزم أن يسوى بينهم. فإذا كان الوقف كثيرا يعطون بالتساوي ما يستوعبه. نفترض أنه أوقف على مدرسة فيها 100 طالب، والوقف هذا 100,000 ريال، يعني ريعه ومصرفه، ولا الأصل باقي كما قلنا لا يتصرف فيه، فلكل طالب كم؟ 100 ريال، صح؟ لا، 1,000 ريال، لأنهم 100,000 في 100,000، واضح؟ هذا إذا أمكن حصرهم يسوى بينهم. طيب إذا لم يمكن الحصر؟ نعم.
قال: وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض.
قال: هذا الوقف على طلاب العلم، طلاب العلم بمئات الآلاف لا يمكن حصرهم، فيجوز تفضيل بعضهم على بعض بحسب نظر الواقف أو ناظره، يعني أو ناظر الوقف، فيمكن أن يعطي مجموعة من طلاب العلم دون البقية بحسب اجتهاده، لأنه لا يمكن تعميمهم، فإذا لم يمكن تعميمهم فيكون تخصيصهم بحسب ما يرى القائم على الوقف، سواء كان الواقف نفسه أو ناظره أو من عينه ناظرا عليه ليديره ويوزع غلته، هذا هو الذي يصرف بحسب اجتهاده الشرعي، وهذا أمر مجمع عليه. نعم.
قال: وتخصيص واحد منهم به.
إذا لم يتسع إلا لواحد، مثل الريع 1,000 ريال، وجاء طالب علم محتاج، أو 2,000 أو 3,000، فيجوز أن يعطى كل الريع، يجوز أن يعطى كل الريع، لأنه كما ذكرنا لما لم يمكن استيعابهم جاز تفضيل بعضهم على بعض بحسب نص الواقف وشرطه. وهذا ختام ما يتصل بالوقف ومن مسائل الوقف المعاصرة الآن، ما يمكن أن نسميه بوقف الأسهم. بعض الناس يملك أسهم في شركة مساهمة، هذه الأسهم تعد حصة شائعة من موجودات الشركة، والشركة فيها أصول ونقود وديون، فهي في حقيقة الأمر هذه الأسهم تمثل أصولا ولها غلة، لها ريع، ولذلك هذه الأسهم يوزع ربح لها كل مدة 3 أشهر 4 أشهر بحسب الشركة، فيجوز للمرء أن يوقف أسهمه في شركة من الشركات التي يملكها فيها. عندك أسهم في شركة كذا، ولو كان سهم 1 أو 10 أو 100، فتقول هي وقف، وريع هذه الأسهم يوزع عندئذ على المستحقين للوقف بحسب نص الواقف وشرطه. من صور الوقف أيضا المعاصرة الآن وقف ما يسمى بالمواقع الإلكترونية، وقف ما يسمى بالمواقع الإلكترونية، بالنظر إلى أن هذه المواقع في حقيقة الأمر وإن لم تكن أعيانا لكنها تمثل منافع، والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم. وكما قال الزنجاني: وهل يراد من الأعيان إلا منافعها؟ فإذا كانت منفعة وهي مال له قيمة فيجوز عندئذ وقفه، فيعد مثلا هذا الموقع أو هذا الحساب وقفا يحبس فلا يباع، لأن المواقف لها، المواقع لها قيمة، لها قيمة وتباع. أحيانا تكون هذه المواقع بأقيام عالية، خاصة إذا كانت محجوزة في يعني ما يسمى بدومينات أو أشكال معينة ترتفع أقيامها، أو أسماء معينة تتنافس بعض الشركات عليها، فوقفها يكون عندئذ بتحبيس هذا الأصل. من أيضا أشكال الوقف ما ذكرناه من الأجهزة الحديثة، لو إن شخص عنده مثلا حاسبات آلي، حاسبات آلية أوقفها هذه الحاسبات للاستخدام في الخير، في تعليم العلم مثلا، أو في مساعدة طلاب العلم أو نحو ذلك، هذا يعد من الأوقاف المشروعة بناء على القول بجواز وقف المنقول، وهو مذهب جمهور أهل العلم كما بينا مغرب هذا اليوم وعليه استدللنا. صور الوقف المعاصر كثيرة، وكثير منها يترتب على مسائل اختلاف الفقهاء، ومن أكثر المسائل التي نشأت عنها نوازل في الوقف مسألة وقف النقود ووقف المنقول ووقف أو الوقف المؤقت، المؤقت إن كان ذلك بزمن، أو المؤقت بفناء عينه ونفاد منفعته. هذا ما يتصل ببعض المسائل التي استجدت في الوقف وأحكامه. والحق إن موضوع الوقف يحتاج إلى حديث طويل، وفي نوازله رسائل علمية كثيرة، آخرها رسالة نوقشت قريبا بعنوان نوازل الوقف، وذلك في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى للدكتور سلطان الناصر، ورسالة أخرى أيضا بحث علمي موسع بعنوان نوازل الوقف للدكتور خالد المشيقح جزاهم الله خيرا. وهناك رسائل وأبحاث كثيرة. ومما ينبغي أن نشير إليه في الوقف، وقف البرامج الإلكترونية التي شاعت الآن وذاعت، فبعض الناس يوقف برنامجا إلكترونيا فيه مسائل علمية شرعية تخدم الباحثين وتعينهم، وهذا رأينا نفعه في بعض البرامج التي اشتملت على كثير من الكتب النافعة، مع إمكان البحث من خلالها بوسائل البحث المتعددة، وهذا من أنفع أبواب الوقف. ولذلك أختم الوقف بأن أقول: كل واحد منا يا إخوة يستطيع أن يوقف شيئا كثيرا أو قليلا، فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإنك قد تلقى ربك بوقف يسير لكن أجره كثير، لأنه ينمو ويربى حتى يكون كمثل الجبل فتفاجأ يوم أن تلقى الله جل وعلا بعظم هذا الوقف وما نشأ عنه، والموفق من وفقه الله. نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء. طيب، ننتقل بعد ذلك إذا أذنتم إلى باب الغصب، والحق إني يعني سأضطر الاختصار قليلا، فأستأذنكم في هذا لأن الوقت يعني قد لا يسعفنا. نسأل الله جل وعلا العون والتيسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب الغصب. قال: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. قال: ومن غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده وإن نقص.
الغصب قد أجمع الفقهاء على تحريمه، وذلك لأنه ظلم، والظلم هو التعدي على مال الغير. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ابن العربي: هذه الآية قاعدة المعاوضات وأساس المعاملات، قاعدة المعاملات وأساس المعاوضات، وذلك لأن الشق الأول منها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بين البيوع الممنوعة، وهو كل مال أكل بالباطل فتعدى فيه صاحبه وجاوز وظلم، كان ذلك بالربا أو الغرر أو القمار أو الضرر أو الغش أو ربح ما لم يضمن أو غير ذلك من أسباب المنع. وأما الشق الثاني إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبين القاعدة في البيوع المشروعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وقال الله قبل ذلك: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فخص شرط التراضي عن سائر الشروط وذكر هذا القيد دون غيره من القيود، لأن كل قيود البيوع المشروعة يرجع إليه، فالعلم ليتحقق التراضي، والقدرة على التسليم ليمكن ذلك. فلا يتصور أن يبيع شخص شيئا وهو يجهله، أو المشتري يجهل هذا المبيع وهو راضي. ولذلك إذا تأملت تجد أن هذا الشرط فعلا هو أساس الشروط المشروعة أو المشرعة المجيزة للبيوع. وهذه الآية العظيمة من أقوى أدلة منع الغصب، لأن الغصب أكل للمال بالباطل. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد: من اقتطع قيد شبر، قيد بالكسر شبر، من الأرض طوقه من 7 أراضين. قد جاء في لفظ: من ظلم، وهو دال على إن الظلم وهو الغصب هنا محرم، وتحريمه تحريم كبائر الذنوب، وهي ما توعد عليها بغضب أو لعنة أو نار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم إن أدلة الظلم بعموم تدل على المنع من الغصب، وهنا قاعدة يا إخوة مفيدة جدا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو إن عامت ما نهى عنه الشارع يعود إلى الظلم دقيقه وجليله، وعامت ما أمر به من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل. فانظر: فحيث كان العدل فثم المعاملة المشروعة، وحيث كان الظلم فثم الممنوع، وإنما يفترق الناس في تحقيق مناط ذلك، يعني في تنزيل الحكم على الواقع. أما من أدرك هذا المعنى العام فإنه يوفق كثيرا ويختصر كثيرا من الأحكام في تفاصيل المعاملات المشروعة والممنوعة. ومن صور الظلم في المعاملات الغصب، ومنه الغرر، ومنه الضرر، ومنه الربا. ومن صور الظلم أيضا في المعاملات الغش، ومنه بيع الرجل على بيع أخيه، ومنه الاحتكار، ومنه أيضا ما يتصل بذلك من صور التعدي والتجاوز، وهي صور إن تعد لا تحصى. ولذلك متى أدركت هذه القاعدة، وهي إنه حيث كان الظلم فثم المنع في المعاملات، وحيث كان العدل فثم الجواز، أدركت سعة الإسلام وعدله، وأنه لا يمكن أن توازيه شريعة من الشرائع، لا سيما وهو شريعة رب العالمين. ولهذا صور كثيرة لولا ضيق الوقت لا ذكرتها، مما تدل على انفراد هذا الدين وهذا الفقه العظيم بما لا يمكن أن يجتمع في جميع القوانين، في جميع القوانين، من المحافظة على العدل وإصلاح ما بين الناس، ومنع كل ما يؤدي إلى الضرر والتقاطع والشحناء وأكل الحقوق والأموال. انظر مثلا إلى النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، فهذا فيه من المحافظة على النفوس والصلات بين الناس ما هو مقدم على تحقيق الأرباح والمكاسب والتجارات. قال المؤلف هنا: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. وفي هذا التعريف يستفاد إن الغصب يفترق عن السرقة، لأن الغصب أخذ للمال جهرا، بينما السرقة أخذ على سبيل الخفية. والغصب يكون في المال القليل والكثير، بينما السرقة لا تكون سرقة يثبت معها الحد إلا فيما كان نصابا. السرقة لا يثبت حكم الحد فيها إلا إذا كانت من حرز، وهو المال الذي يحفظ فيه، أو وهو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. أما الغصب فلا يشترط فيه الحرز. هذه بعض الفروق، ومن أهمها أن عقوبة السرقة مقدرة وهي القطع، فهي حد من الحدود، بينما عقوبة الغصب غير مقدرة، يعني غير محددة. وهذا كما ذكرنا موجود في الشريعة، فمن العقوبات ما يكون على سبيل الحد وهو العقوبات المقدرة، ومنها ما يكون على سبيل التعزير وهي العقوبة غير المقدرة أو المحددة. قال: استيلاء الإنسان على مال غيره، فما كان مالا سواء كان عينا أو كان منفعة مقصودة مباحة شرعا، لأن المال يطلق على العين كما يطلق على المنفعة المباحة المقصودة شرعا. ويمكن أن نقول إن المال ما كان فيه منفعة مباحة مقصودة شرعا ليشمل العين كما يشمل المنفعة أيضا، بناء على ما ذكرناه من مذهب جمهور أهل العلم. ومنه تعلم إن الغصب يكون للأعيان كما يكون للمنافع. ومن أمثلة هذا المعاصرة مثلا التعدي على المواقع الإلكترونية المملوكة لأشخاص أو جهات إذا كانت محترمة، إذا كانت محترمة فيها مثلا هذه المواقع فيها شيء من الخصوصية، فيها معلومات لها قيمة، لا تقوم هذه المواقع بالتعدي على الآخرين، تنشر أخبارا حقيقية أو تقوم بدور مشروع التعدي عليها يعد من الغصب، لأن الغصب ظلم وتعد على أموال الغير. وقد قررنا أن مثل هذه المنافع أموال كما تقدم على مال غيره بغير حق، يخرج ما إذا كان الاستيلاء على مال الغير بحق. يمكن أن يكون الاستيلاء بحق، نعم يمكن، كما لو كان وليا على مال يتيم أو كان حاكما على مال مفلس فيستولي عليه ليبيعه ويوفي الغرماء، فهذا ليس من قبيل الغصب عندئذ. قال المؤلف: ومن غصب شيئا فعليه رده، يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، لأنه من إعادة الحق لأهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني حتى تعيده إلى صاحبه الذي هو له. قال: وأجرة مثله إن كان له أجرة، يعني أيضا يجب عندئذ أن يعيده إلى صاحبه زائد إعطاء صاحبه أجرته. لو إن شخص غصب من شخص آخر الجوال ومكث عنده هذا الجوال مدة شهر، فيجب عليه أن يعيده وأن يعيد معه أجرة الشهر التي لو إن هذا الشخص أجر الجوال بها استؤجرت هذه البضاعة به. يعني إذا كان أجار الجوال في اليوم مثلا 50 ريالا بغض النظر عن اتصال الجهاز فقط، فمكث عنده 10 أيام، نقول تعيد الجوال زائد 500 ريال. وهذا يتضح يا إخوة في الأملاك الكبيرة، مثل شخص غصب أرضا من آخر أو غصب عقارا، هذا العقار أجرته السنوية على سبيل المثال 100,000 ريال ومكث عنده سنة، يجب عليه أن يعيده زائد هذه الأجرة، زائد هذه، لأنه حبس عنه الانتفاع بهذه العين التي غصبها منه. فالعدل أن يعيدها زائد الأجرة كما لو أجرها عليه، وذلك لإزالة الضرر الذي وقع على المغصوب منه، والضرر يزال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. تفضل الشيخ.
قال: وإن نقص فعليه أرش نقصه.
إن نقص هذا الشيء المغصوب عند الغاصب فعليه أرش نقصه، يعني قيمة ما بين الصحة والعيب، مثل ما لو كانت سيارة تغيرت هذه السيارة ونقصت قيمتها، أو كانت دابة هزلت فكانت سمينة وقيمتها أفضل، فلما غصبها نقص وزنها فقلت قيمتها، فننظر إلى قيمتها وهي سمينة، ثم ننظر إلى قيمتها وهي هزيلة، ثم نطلب منه عندئذ إخراج فرق ما بين الحالتين، هذا أرش النقص. نعم.
قال: وإن جنى فأرش جنايته عليه.
سواء يعني إن كان عبدا المغصوب فجنى فعليه أرش الجناية، يعني عليه قيمة هذه الجناية التي ترتبت على تعدي هذا العبد. نعم.
قال: سواء جنى على سيده أو أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما.
نعم، سواء جنى على سيده هذا العبد أو جنى على شخص أجنبي غير سيده غير غاصبه، فيجب عندئذ على الغاصب أن يضمن في كل حال. وهكذا إن جنى عليه أجنبي، إن جنى على هذا العبد المملوك، لأن العبد كالسلعة، فللمالك لهذا العبد أن يضمن هذا الغاصب أو يضمن هذا الجاني. أما الجاني فتضمينه لأنه باشر الضرر، باشر الجناية فيضمنها، وأما الغاصب لو شاء أن يضمنه فلأن الجناية وقعت في فعله المحذور شرعا وهو الغصب، فاستحق عندئذ التضمين. نعم.
قال: وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله.
إن زاد المغصوب وقت وجوده عند الغاصب، مثل لو كانت دابة أولدت، كان عنده ناقة غصبها وأتت بمولود، أو كان عنده شاة وأتت بولدت شاة أو شاتين، فإنه والحالة هذه يرد هذا الأصل مع ما نتج عن مع زيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. المتصلة كما لو سمنت الدابة، سمنت الدابة فكانت قيمتها الآن أعلى، والمنفصلة كما لو ولدت، حملت وولدت، كل هذا لا يستحق الغاصب منه شيئا، وإنما يجب عليه أن يرد الأصل مع الزيادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم، عرق بالتنوين لا بالإضافة، ليس لعرق ظالم حق، يعني لا يستحق بسبب ظلمه شيئا مما نتج عنه من فائدة، وإنما ترجع إلى صاحبه الذي هو له. وهذه الزيادة في الحقيقة نماء لملك المغصوب منه المظلوم، فهو الذي يستحقه ولا يستحقه الظالم. والله يقول والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وغصب مما هو خبيث فلا يستحق بسببه منفعة مشروعة. قال وإن زاد ونقص، يعني لو إن هذا المغصوب زاد عند الغاصب ونقص في الوقت نفسه، كيف يتصور هذا؟ نعم، الدابة هذه نفسها أنتجت يعني ولدت، لكنها هزلت، فيضمن قيمة النقص الذي وقع عليها أثناء الغصب، كما أيضا عليه أن يرد الزيادة كالولادة هنا معها إلى صاحبها. وهذا كله كما ترون نوع من تحقيق العدل في حق المظلوم وهو المغصوب ماله، فقد وقع عليه من التعدي ما لا يمكن معه جبره بمجرد إعادة المغصوب بغض النظر عما نشأ بسبب الغصب من زيادة أو نقص. والضمان في الغصب هو ضمان يد أو جناية، يعني بمجرد اليد وهي يد الغاصب يتحقق الضمان، وكذلك يتحقق الضمان بالجناية فيما لو تعدى على المغصوب نفسه، يعني على هذه الدابة وعلى هذا المال، فنشأ عنه نقص فيضمن أيضا. وهذا كما ذكرنا من حياطة الشريعة ومحافظتها على المال، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، أنفسكم دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وهذا يصدق الشاهد منه إن دماءكم وأموالكم، الشاهد من أموالكم تحريمها يعني تحريم غصبها والتعدي عليها. نعم.
قال فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا.
نعم، هذه أمثلة الآن. لو نجر الخشبة بابا حولها إلى باب، فسيكون ربما ثمنها أعلى، أو كذلك الحديد لو قام بتلحيمه ونشأ عنه مثلا نافذة أو باب أو سياج أو نحو ذلك، يرده يضمن النقص إن نقص. لو كانت القيمة عندئذ الحديد الخام قيمة أعلى مما لو تمت معالجته، والخشب الخام أفضل مما لو نشأ يعني صنع منه باب أو نحو ذلك، يضمن النقص. فإن كان ثم زيادة في القيمة كان أعلى فإنه يرده مع الزيادة. نعم.
قال ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فرخا كذلك.
أحسنت. وذلك لأنه ظالم، كونه يغصب القطن فيغزله أو الثوب فيخيطه مثلا، هو ظالم وفعله هذا تبرع منه في مال غيره وهو مال المغصوب منه وليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضمنه يرده مع الزيادة ويضمن النقص إن كان. نعم.
قال وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة وإن تلف المغصوب أو تعدر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة.
أحسنت. قال إن غصب عبدا فزاد في بدنه سواء كان عبدا أو غيره هم يمثلون على هذا لأنه يمكن الحقيقة إنزال كثير من الأمثلة عليه لكن لو غصب حتى بضاعة معينة أو غصب دابة فزادت هذه الدابة في بدنها يعني نمت وصارت أكبر ثم ذهبت هذه الزيادة بأن هزلت. عجيب جدا هذه من الدقة الفقهية العجيبة. يقول ما دام لا زال عند الغاصب فزادت هذه الدابة أو زاد هذا العبد في بدنه أو تعليمه ثم ذهبت الزيادة فيضمنها كما لو كانت هذه الزيادة موجودة عند مالكها ثم ذهبت. وهذا كما ذكرنا من شؤم الغصب لأنه يعد في زيادته كما لو كان في ملك صاحبه وتحت يده فإذا ذهبت تلك الزيادة عد ذلك بأثر الغصب. ولذلك الفقهاء يقررون في النقص تضمين الغاصب مطلقا سواء كان هذا النقص بسبب غصبه أو بسبب آخر. مثلا سلعة عنده غصبها وكان سعرها في السوق عاليا ثم في مدة الغصب بعد شهر أو شهرين أو أكثر وقل انخفضت قيمتها ما له علاقة العرض والطلب قلت قالوا فيضمن عندئذ هذه السلعة. وهذا الحقيقة يعني من تحوط الشريعة وحفظها وتخويف الغاصب من ذلك. أنت ضامن مطلقا حتى ولو لم يكن ذلك بسببك. لماذا؟ لأنك في أصل غصبك تعديت وفرطت فالضمان قائم في يدك اللي هي يد الغصب بغض النظر عن جنايتك عن سبب النقص كان منك أو من غيرك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول وجيه. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. البعض يسأل يقول قبل قليل قال عليه أرش النقص والآن يقول عليه قيمته إن كان عليه مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. ما الفرق بينهما ثم ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ نقول إن الفرق إن أرش النقص فيما إذا لم تتلف السلعة وإنما لحق بها عيب أنقص من ثمنها فعليه الأرش يردها مع الفرق بين حالتها قبل أن تقل وبعد أن قلت. أما إخراج مثلها أو قيمتها فهو إنما يراد به ما إذا تلفت العين وتعذر ردها فعندئذ عليه مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية. فإن سألت السؤال الثاني فقلت ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ نقول المثلي كل ما له مثل وهنا قيده الحنابلة بالمكيل والموزون وهم يضيقون جدا في ضبط المثليات خلافا لي ما ذهب إليه بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن المثلي كل ما له مثل شبيه سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن. يعني كانت الأواني عندهم عند السادة الحنابلة قيمية بينما هي في زماننا هذا من المثليات، من أدق المثليات. تجد الآنية بنفس وزنها وحجمها وشكلها، أحيانا بالمواصفات الدقيقة. فإذا لم تكن مثلية فما هو المثلي؟ أدق أحيانا من المكيل والموزون. إذن المثل كل ما له مثل. ولذلك مما يشهد لهذا قصة عائشة لما أرسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الألفاظ أنها زينب وجاء في ألفاظ أخرى أنها أم سلمة، بغض النظر عن ذلك، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في يوم عائشة، فكسرت عائشة الصفحة يعني الإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. انظر إلى رحمته وشفقته وتقديره لطبائع النساء. ثم ماذا صنع؟ هل عذرها بغيرتها رضي الله تعالى عنها؟ لا، وإنما جمع الطعام وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، ودفع صفحة صحيحة إناء صحيحا بدل المكسور. هذا نوع من التضمين بمثلي، وهو آنية يدل على أن غير المكيل والموزون إذا كان له مثل فيدفع لمستحقه ممن أتلف ماله أو غصب، يدفع إليه مثله. فإذا لم يكن ثم مثلي يدفع أو تدفع إليه قيمته، والقيمة هنا تكون بتقويم الشيء ومعرفة ثمنه في السوق ودفع هذه القيمة نقدا إلى صاحبها. نعم.
قال: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. وإن
ممكن أختصر لكم حالات رد المغصوب على النحو التالي: الحالة الأولى إذا كان المغصوب معه زيادة فيرد، يعني المغصوب يرد مع زيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. ثانيا إذا كان معه نقص فيرد مع أرش نقصه سواء كان النقص بسبب الغاصب أم بسبب غيره. الحالة الثالثة إذا كان فيه نقص وزيادة فيرد بضمان النقص كالهزال في الدابة، والزيادة يعني وإعادة الزيادة مع المغصوب كما لو أنتجت كما ذكرنا أو ولدت. الحالة الرابعة إذا خلط هذا المغصوب بغيره كما لو كان زيتا، فخلط بما يتميز عنه، فإن خلط بمتميز عليه رد معه مثله، رد معه مثله من حيث شاء كما قال المؤلف هنا: فعليه مثله من حيث شاء، لأنه لما خلطه بغير جنسه حال بين المغصوب منه وبين عين ماله الذي غصبه منه، فوجب عليه رد مثله كما لو أتلفه، لأنه لما خلطه بما لا يتميز عنه، زيت بزيت لا يمكن تمييزه عنه، فيرد مثل هذا الزيت من حيث شاء لا من هذا الذي بين يديه، لأنه لا يمكن رده على حالته التي كان عليها إذ خلط بما لا يتميز عنه. أما إذا خلط، وهي يعني الشق الثاني من الحالة الرابعة، إذا خلط بغير متميز فيرد مثله منه، يعني من هذا المخلوط، مثله بقدر العين المغصوبة ويتمم من غيره المقدار إذا لم يفي بمثل هذه العين. الحالة الخامسة إذا تلف أو تعذر الرد فعليه مثل المثل وقيمة القيم وإن غصب. نعم.
قال وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته.
وإن نعم، إذا غصب الأرض فغرسها، غرسها نخل مثلا أو نحو ذلك من الأشجار، فيجب عليه أن يعيد هذه العين الأرض ويقلع هذا الغرس إذا لم يريده المالك، أما إذا أراده فيستبقى. قال وعليه أرض أيضا أرش النقص، لأنه قد تكون الأرض قبل الغرس قيمتها أعلى، فإذا غرست التربة عندئذ كما هو معروف عند المزارعين في أحيان كثيرة تقل قيمتها فلا تكون كالأرض البكر، فيرد أرش النقص. كما أيضا عليه أن يدفع الأجرة، لأنه لما غصب هذه الأرض مثلا مدة سنة أو سنتين لها أجرة، لو أجرت إذن عليه أن يرد العين، أن يقلع الغرس، أن يدفع الأجرة، أن يقدم أرش نقص وهو قيمة الأرض قبل أن تنقص إلى مالكها. أربعة أمور. وإن أدرك الزرع، يعني إن أدرك المالك الزرع قبل الحصاد خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته، يعني خير بين أن يأخذ الزرع بقيمته وبين أن يقلعه أو يأمر بإزالته. وفرق هنا بين الغرس وبين الزرع، لأن الغرس مدته تطول، فكان الخيار عندئذ بقلعه، وانتظاره يؤدي لترك الأصل بالكلية. أما الزرع فيحمل على الحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني إذا أخذه صاحب الأرض فإنه عندئذ يعطي هذا الغاصب ما أنفقه على هذا الزرع. ما عدا هذه الصورة باقية على الأصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. نعم.
قال وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها.
نعم، لزمه إذا غصب جارية فوطأها وولدت منه فيلزمه عندئذ الحد، لأنه وقع في الزنا نسأل الله السلام والعافية. هذه امرأة مملوكة لا تحل له، فمجامعتها من غير ملك يمين هو في حكم الزنا، فيلزمه الحد ويلزمه أن يردها ويرد معها ولدها الذي نشأ من زناه، وأيضا مهر مثلها لأنه استبضعها فأتى بضعها، وعليه عندئذ أن يدفع عوض ذلك وهو مهر المثل. كما عليه أرش نقصها لسيدها لأنها مملوكة، وأرش النقص قيمتها معلوم، إن الجارية البكر ليست كالجارية الموطوءة فينقص أو تنقص قيمتها، على هذا الغاصب أن يدفع هذا الأرش، وهو فرق ما بين الصحة والعيب. نعم.
قال وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهر،
وهو لا يعلم أنها مغصوبة. هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة، إذن هي الحقيقة من قبيل الشبهة في حق هذا المشتري، عليه مهرها لأنه وطئها بغض النظر عن كونه يعلم أنها مغصوبة أو لا يعلم، فهو قد أتى هذا البضع واستحله فيجب عليه عوضه وهو المهر. نعم.
قال فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها.
كيف قيمة ولدها إن أولدها؟ يعني إن ولدها في الحقيقة سيأخذه، لأنه هو الذي وطئ الأمة، ونظرا لكون هذا الوط كان في أمة مملوكة لغيره فإنه عندئذ يدفع قيمة هذا الولد لمالكه. شوف كيف الدقة، الفقه لا يضيع شيء عندنا، لا يمكن أن يضيع شيء على أحد. إذن الولد لا يمكن أن ينسب لغيرك لأنه نشأ في وطئه، أو نشأ من وطئه، كما إنه أيضا لا يمكن أن يضيع ما هو حق مالك هذا الأمة، لأن هذا الوطئ كان في ملكه، فعليه على هذا أن يدفع قيمة الولد وينسب عندئذ إليه أو يكون ولدا له. نعم.
قال ويرجع بذلك كله على الغاصب.
نعم، المشتري يرجع بذلك كله على الغاصب، دفع قيمة الولد ارجع على الغاصب وقل له أعطني هذه القيمة لأنك أنت السبب في ذلك. نعم. باب الشفعة.
أحسن الله إليكم. قال باب الشفعة. قال وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا تجب إلا.
الشفعة ثبتت مشروعيتها بالسنة والإجماع، أما السنة فكما سيأتي من الحديث، حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، أو جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وستأتي الإشارة إليها أثناء الباب. وأما الإجماع فقد أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، الشريك الذي لم يقاسم، يعني لو أن اثنين، وهذه صورة الشفعة لمن ربما استشكلها، لو أن اثنين يملكان أرضا كل واحد يملك نصفها، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه غير المعين لأنهم يملكونها على سبيل الشيوع، اشتروا أرض كل واحد 50% منها له من غير تحديد، ليس له مثلا الجانب الأيمن وهذا الجانب الأيسر، لا، يشتركون في أصلها. فلو أراد أحدهما أن يبيع، وتنبهوا لهذا، هذا لا يوجد في أي قانون إلا في قانون الشرع، لو أراد أحدهما أن يبيع نصيبه لآخر فإن هذا الشريك يستحق انتزاع هذا النصيب من شريكه بالقيمة التي سيبيع بها، ولو كان ما يريد، ولو كان ما يريد، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، لأنه أنت يمكن أن تتضرر بالشريك الجديد. أنا اشتريت هذه الأرض أنا ومحمد، لكن لو أدري أن خالدا سيشاركني فيها اشتريتها، فلذلك لك حق مقدم على غيرك في أن تنتزع من شريكك الذي يريد بيع نصيبه، أن تنتزع هذا النصيب بقيمة السوق التي سيبيع بها، واضح؟ بالقيمة التي سيبيع بها ولو كانت أعلى من قيمة السوق. إذن الشفعة في الحقيقة محل اتفاق كما نقل ابن قدامة وغيره، وذلك في الشريك أو في الشركة التي لم يكن فيها مقاسمة. أما إذا تقسمنا، قلت أنت لك الجهة الشمالية من الأرض وأنا لي الجهة الجنوبية، لك 500 متر، قسمناها فرزناها ثم أردت أن أبيع، فهنا لا يعد هذا شريكا وإنما يسمى ماذا؟ أحسنتم، جارا. وشفعة الجاري ستأتي الإشارة إليها إذ هي محل خلاف بين الفقهاء. قال المؤلف هنا استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، تعقب بعض الفقهاء هذا وقالوا بأن الشفعة ليست استحقاق الإنسان وإنما انتزاع الإنسان حصة شريكه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يبيع شريكه الذي لم يقسم ملكه أو لم يتقاسم ملكهما المشتركان فيه، قد يبيع نصيبه ولا يشفع عندئذ، سقاك الله من الجنة جزاك الله خير، ولا يشفع عندئذ، يعني ولا ينتزع هذا النصيب لأنه لا يريده أو لا يملك ثمنه، فلا تكون عندئذ شفعة. إذا مجرد الاستحقاق لا يكون من قبيل الشفعة، واضح الفرق؟ إذا الشفعة تتحقق بانتزاع نصيب الشريك لا بمجرد الاستحقاق. هي حق نعم ثابت لكل شريك لم يقاسم، لكنه لا يكون من قبيل الشفعة إلا عند الانتزاع، يستحق الشفعة لكن لا تكون شفعة إلا بأخذها. ولذلك نقول إن الشفعة على أركان. الركن الأول هو الشافع. من هو الشافع؟ الشريك الذي لم يقاسم، هذا الركن الأول. أما الركن الثاني المشفوع عليه، من هو المشفوع عليه؟ البائع، الشريك البائع. الركن الثالث المشفوع فيه، ما هو المشفوع فيه؟ النصيب من الشركة، نصيبك من الأرض التي لم تقسم. الركن الرابع أخذ الشفعة، انتزاع النصيب. واضح هذا؟ نعم تفضل. ولا تجب،
قال ولا تجب إلا بشروط سبعة، أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. الثاني أن يكون
نعم عقد. الشرط الأول البيع، يعني إنما تكون عند البيع، عند البيع. لكن لو إن هذا النصيب في الشركة مات مالكه، مات شريكك رحمه الله، فجاء الورثة، ما تقول لا ما تدخلون علي أنتم وإنما أنا أشتريه وأعطيكم قيمته؟ نقول لا، لا تثبت بالإجماع. الميراث لا تثبت فيه الشفعة ولو كان لم يقاسم، إنما تثبت في من انتقل بالبيع، في من انتقل بالبيع. وذلك لأن من انتقل بغير البيع كالهبة والصداق والوقف إلى آخره يقاس على الميراث. فإذا كانت لا تثبت في الميراث إجماعا فلا تثبت في من انتقل بغير عوض أو كان على غير صفة البيع من باب أولى أو على سبيل القياس. والأصل في هذا كما قلنا حديث جابر، وهو الأصل في الشفعة كلها. وقد ذكرت لكم في باب الوقف إن هناك أصول، أصولا مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، منها أدلة الباب. في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دال على ثبوت الشفعة في الأموال. والأصل فيها الانتقال في مثل هذه الحالة بالمعاوضة ونحوها، وهي تثبت كما ذكرنا لكل شريك. فإذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلم تكن عندئذ مشاعة وإنما معينة، فإنه لا تثبت الشفعة. لماذا؟ لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فإذا أزيل الضرر بالقسمة وببيان الحدود وتصريف الطرق وتحديدها فلا حاجة عندئذ إليها. ونرجع إلى الأصل، لأن الشفعة عند جمهور أهل العلم على خلاف الأصل. ليش على خلاف الأصل؟ لأنها انتزاع لمال إنسان، والأصل حرمة هذه الأموال. فلما كانت الشفعة على خلاف الأصل قيدت، فمتى لم تتحقق القيود التي جاءت على وفق الشرع والمقصود عادت الشفعة إلى أصلها، وهو عدم تحققها أو استحقاقها. نعم الثاني.
قال الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء،
وهذا يخرج المنقولات. لماذا؟ قالوا لأن الضرر في العقار أظهر من غيره، إذا كانت أرض مثلا أو مزرعة أو عمارة الضرر فيها أكبر. وثانيا قالوا أن النص جاء في الشفعة بالعقار لا بالمنقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. وأيضا جاء في الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، يعني قضى بالشفعة ربعة أو حائط، دال على إنه في العقار والبساتين وما كان في حكمها. وهذا هو المذهب عندنا. وثم قول آخر في المسألة، وهو جواز الشفعة أو مشروعية الشفعة في كل شيء مشترك. لماذا؟ لأن النص الذي استدللتم بلحاقه، يعني بآخره، إذا وقعت الحدود صرف الطرق، سباقه يعني أوله، دال على أن الشفعة تقع في كل ما يقسم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا الإطلاق يصدق على المنقول والعقار. بل ربما كان هذا في المنقول أحيانا أولى، لأن الضرر فيه أكبر والمشقة فيه أظهر. وعلى أي حال، فالعلة التي ثبتت الشفعة لأجلها وهي دفع الضرر موجودة في المنقول كما هي موجودة في العقار، فليثبت عندئذ في كل منهما. وهذا رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، وقد كان يفتي بها شيخنا بن باز رحمهم الله أجمعين، وذلك كما ذكرنا لعموم الحديث ولأيضا عموم قضاء بالشفعة في كل شيء، وإن كان الحديث فيه ضعف، ولأن الاستدلال بالدليل المتقدم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق استدلال ببعض أفراد العام، يعني هذه بعض أفراد العام، كل ما لم يقسم من أفراده العقار، وذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصا له، هو نوع من التمثيل، وهذه من قواعد الأصول النافعة، ومنه تعلم قوة هذا القول الثالث، يعني الشرط الثالث.
قال الثالث أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه،
لأنها عندئذ يندفع الضرر الذي شرعت الشفعة لأجله، وهو ما يحصل بين الشركاء لسيما الشريك الجديد من نزاع أو اختلاف، فعندئذ يستحق الشريك الثاني انتزاع حصة شريكه الذي يريد أن يبيع، فإذا قسمت فلا شريك عندئذ، وإنما كل واحد منهما مستقل بماله. فيكون جارا، ومذهب أهل العلم جمهورهم أو جمهورهم على الإضافة يقرر أنه، يعني المذهب أنه لا شفعة للجار للحديث ولزوال الضرر والإضرار. وفي رواية اختارها الشيخ الإسلام، رواية عند أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثبوت الشفعة إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة، يعني لو أنت جارك الطريق الذي يوصل إلى بيتيكما خاص بكما، تدخلان طريقا ينتهي ببيتك وبيت جارك، أو حوش أو المرفق اللي تسقيان أو تشربان منه إذا كانت مزرعة واحد، فإنه عندئذ تثبت الشفعة، لأنه الضرر موجود بكون المرافق مشتركة. وهذا القول، هذا القول قوي، ومما يستدل به له حديث أبي رافع مرفوعا وهو في الصحيح: الجار أحق بسقبه، والسقب القرب والملاصقة، والباء هنا للسببية يعني بسبب قربه، فيكون أحق من غيره. وهذا يتضح كثيرا في الشقق والوحدات السكنية الموجودة الآن، الشقق والوحدات السكنية، فيما لو كان بينهما مرافق: مصعد واحد، مدخل واحد، طريق واحد، كهرباء واحدة، ماء واحد إلى آخره، فيكون عندئذ الجار أحق من غيره بشراء ما يشترك مع مالكه الذي يريد بيعه، يشترك معه في مرفق من مثل هذه المرافق. هذا بناء على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، خلافا لجمهور أهل العلم. نعم، الرابع.
قال الرابع: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه.
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. وهذا الحديث أخذ منه الحنابلة اختصاص الشفعة فيما ينقسم، يمكن قسمته مثل الأرض أو الدار، العقار، حتى المنقول على قول من أثبت الشفعة فيه يمكن ينقسم، لكن إذا كان لا ينقسم، مكان صغير جدا لا يتصور قسمته، أو سيارة ما يقدر هذا يأخذ مرتبة هذا المرتبة الثانية على القول بجواز وقف المنقول، فإنه والحالة هذه لا تجوز فيه الشفعة. عندهم بئر يشتركان فيها، ما يتصور قسمتها البئر، أصغر من أن تقسم. هذا هو المذهب، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الآخر وهو مذهب الحنفية والمشهور عند المالكية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، إن الشفعة تثبت فيما ينقسم وما لا ينقسم، بل ثبوتها فيما لا ينقسم أولى، لأن الضرر فيه أكبر. ما ينقسم تستطيع تقسم وتخلص تنتهي، لكن هذا لا يتصور قسمته. فقالوا بثبوت الشفعة عندئذ فيه، وذلك لعموم قوله: الشفعة في كل شرك، يعني في كل مشترك، والحديث في الصحيح، وفي كل ما لم يقسم، فمنطوقه يصدق عليه ما يمكن قسمته وما لا يمكن. وقد يستدل للقائلين بقصر الشفعة على ما ينقسم بمفهومه، في قوله في كل ما لم يقسم مفهومه إن هذا يمكن قسمته، لكن المنطوق في كل شرك مقدم، والمقصود وهو العلة وهي دفع الضرر تبين ذلك، لسيما والحديث: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، فيه ضعف، بل لا يعرف له إسناد في كتب السنة. وهذا يقوي مذهب الجمهور تقريبا بجواز أو باستحقاق وثبوت الشفعة في كل ما لا يقسم كما هي تثبت فيما يقسم. نعم، الخامس.
قال الخامس: أن يأخذ الشخص،
وهذا مذهب هيئة كبار العلماء عندنا أيضا، وهو جريان الشفعة فيما يقسم وما لا يقسم. نعم،
قال الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعة، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.
إذا كانوا ثلاثة أحدهم يملك النصف وآخر يملك الثلث والثالث يملك السدس، جيد، فأراد صاحب النصف أن يبيع، فلصاحب الثلث وصاحب السدس الشفعة، لهم أن ينتزعوا هذا النصف دون سائر المشتري من غير الملاك. لكن لو أن صاحب الثلث قال أنا أريد مثل نصيبي، أريد الثلث فقط، قال لا، أن يأخذ الشقص كله، يعني النصيب من الشركة كامل، تأخذ النصف كامل أو يدع، فلا يستحق عندئذ الشفعة، لأن الشفعة لا تتبعض فتبطل عندئذ كلها، تبطل كلها كالقصاص، فهي حق والقصاص حق، فما يقول والله مستحق القصاص من أولياء الدم أريدكم تقطعون رجله بس، أنا ما أبغى الحقيقة يموت بس أعذبه، اقطعوا رجله واقطعوا يده، قل لا ما في، إما أن تستوفي حقك أو تترك، وهكذا الشفعة واحدة. أي تصور أن هذا يلحق الضرر بالشريك، أن تأخذ النصف، طيب المشتري لا يريد النصف، نصف نصف ملكي، يريد الشقص، يعني كل ما أملك فيشتريه أو يترك، وهذا الحقيقة عدل في إثبات الشفعة ونفيها. ولذلك قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، لو قال الاثنان نحن نريد الشفعة، قلنا إنه يملك النصف والباقين الاثنان الآخران يملكان الثلث والسدس، فيستحق أحدهما ثلث هذا النصف ويستحق الآخر السدس، فيأتيان عندئذ على النصيب، على النصيب كاملا، نعم، على قدر سهامهما، نعم.
قال السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه،
نعم. أما إمكان أداء الثمن فهذا ظاهر، لأن مقتضى الشفعة أن يأخذ الشافع ما شفع فيه بثمنه، بثمنه الذي عرض فيه ولو كان أعلى من السوق، بشرط أن لا يكون هذا على سبيل التحايل لإسقاط الشفعة، لأن بعض الناس يرفع الثمن جدا حتى لا يتمكن الشريك من الشفعة، وفيما بعد يمكن أن يسقط لأنه يبيع مؤجل، وهذا للأسف يعني يحصل من بعض الناس كثيرا، فيرفع الثمن جدا حتى لا يتمكن الشريك من الشفعة، ثم يبيع على غيره، ثم فيما بعد يقول أسقط، ادفع لي مؤجلا، يراعي هذا المشتري بطريقة أو بأخرى، هذا لا يجوز ومحرم، فلا بد أن يتمكن من أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه، ولو كان يقول أنا سأودي كامل ولكن مؤجل، نقول لا، حال تدفع كاملا إلا إذا رضي طبعا شريكك، وإلا تسقط الشفعة ولا تستحقها. وإن لم، قال إن كان الثمن مثليا كالنقود والحبوب فعليه مثله، عليه مثله، لأن هذا هو العدل وهو الذي يتحقق معه المقصود. وقد جاء أيضا من حديث جابر من كان بينه وبين أخيه مزرعة فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبها فهو أحق بها بالثمن، والحديث عند أحمد وصححه بعضهم وضعفه آخرون، لكن المقتضى والعدل يتحقق به، وإن لم يكن ثمن السلعة يعني إما كانت مثلية فعليه القيمة، قيمتها في السوق كم ويدفعها. نعم.
قال السابع المطالب،
وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. إذا اختلف المشتري والشافع في ثمن السلعة التي باعها به صاحبها على المشتري، فالمشتري يقول أنا بعتها ب10,000، اشتريتها ب10,000، والشافع يقول لا أنت مشتريها ب9,000. القول قول من؟ قال القول قول المشتري مع يمينه، لأن المشتري هو الذي باشر الشراء وهو العاقد، فهو أعلم بالثمن من هذا الشافع، وهو مصدق في قوله. وكل من قلنا هذه قاعدة، القول قول فمع يمينه، لأن اليمين هنا ليست للإثبات وإنما للاستظهار وهو التأكيد. نعم. السابع أطلنا عليكم لكن إن شاء الله سننتهي الآن، جزاكم الله خير وكتب أجركم. نعم.
سن الله إليكم. قال السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس، لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها.
نعم أحسنت. هذا الشرط السابع، الفورية في الشفعة، يعني ما يتأخر، مباشرة عند البيع يشفع، ولو تم البيع ما في إشكال، بس مباشرة، ما هو بعد شهر والله يقول أنا يعني الحقيقة علمت بالشفعة بس إني كنت مشغول شوي، يلا عطني نصيبك أنت يا البائع من المشتري، أنا سأنتزعه انتزاعا. هذا الحقيقة لا يسوء عند السادة الحنابلة، يقولون لا يجوز له أن يطالب بها على التراخي بعد التأخر، وإنما يجب عليه أن يبادر، فهي على الفورية. ومن أدلة في هذا الشفعة كحل العقال، والعقال هو ما، مو بالعقال اللي تلبسونه هذا لا، وإنما العقال هو ما يربط به، تربط به الدابة البعير، فإذا حل انطلق، فقالوا هي كمثله في تشبيه الفورية في كل منهما، ولذلك قالوا تفوت كما يفوت هذا المعقول من الدواب إذا لم يبادر إليه، فإن الشفعة تفوت لمن تراخى في طلبها وتأخر عنه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. ونحن يا إخوة نذكر المذاهب هنا أحيانا لأن نعلم أنه ليس الكل حنابلة، وإن كان المتن حنبليا، لأن هناك سادة أحناف، حنفية وشافعية ومالكية، وكلها مذاهب جليلة تستمد من الوحي، وإنما اختلف أئمتها باختلاف أفهامهم، وكلهم يصدر عن اجتهاد شرعي مقدر. ولذلك الحنابلة قالوا تثبت حتى مع التراخي، وذلك لحديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا القضاء منه عليه الصلاة والسلام في هذا المشفوع لم يقيد بمدة، ولأنها حق فلا تسقط إلا بالرضا، وكل حق أثبتناه فلا يسقط إلا برضا صاحبه. ومثلها القصاص، حق القصاص أولياء الدم إذا لم يسقطوه ويصرحوا بإسقاطه فإنه باقي، في أي وقت يطالبون بالقصاص، ما يقال والله شوفوا لكم مدة شهر إذا ما علمتونا ترى خلاص نبي نطلعه من السجن ولا يجوز لكم المطالبة بالقصاص، لأنه عندئذ أسقط الحق عنهم بغير رضاهم. ولذلك قالوا إن الشفعة تكون بهذه المثابة. وثم قول ثالث بتحديد مدة عرفية لها حتى لا يطول الأمر ويلحق الضرر بالشاف بالمشفوع عليه وهو البائع، وبالمشتري وهو المشتري، وهذا قول للشافعية واختاره الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهو توسط بين القولين. نعم.
قال أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته، فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم.
نعم. إذن إذا كان عاجز عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فلا تسقط الشفعة حتى عند القائلين بالفورية، لأن هذه أعذار مانعة، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد عندهم بطلت، يعني يستطيع أن يشهد لكنه لم يشهد وترك الأمر وتبايع الناس وتنقلت الشفعة، تنقل النصيب من شخص لآخر، فإنها عندهم عندئذ تسقط. قال فإن لم يعلم، نعم.
قال فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه، وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبق إلى الحصاد أو الجذاذ، وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.
أحسنت. إذن إذا لم يعلم الشريك ببيع شريكه لنصيبه حتى تبايع ثلاثة، يعني انتقل النصيب من المشتري الأول إلى الثاني إلى الثالث، كل واحد باع على الآخر، قال فله مطالبة من شاء منهم، أي للشافعي بعد علمه أن يطالب من شاء من هؤلاء الثلاثة، فله أن يأخذها من الثالث، وله أن يطالب الأول ثم الأول يرجع إلى الثاني، وله أن يأخذ من الثاني والثاني يرجع إلى الثالث، لأن الشفعة في كل هذه العقود مستحقة له، فله عندئذ الخيار في أن يشفع على أي واحد منهم، وهذا قول عامة أهل العلم ليس فيه خلاف يعرف. قال ومتى أخذه، يعني أخذ الشفيع الجزء المشفوع فيه بالشفعة، متى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، لو أن الشفيع انتزع حصة شريكه وفيها غرس أو بناء ما نقول هذه حلال زلال لك، لا، وإنما يعطي شريكه لأنه ليس غاصبا هذا الشريك وإنما هو مالك، يعطي شريكه قيمة الغرس والبناء غير أيضا قيمة هذه الأرض المعروضة، لحديث لا ضرر ولا ضرر، عفوا، انتزعوا من المشتري، المشتري الآن لما اشترى نصيب شريكه غرس فيه أو بنى، فجاء هذا الشريك الآخر اللي هو الشافع وانتزع نصيب المشتري، انتزع عفوا هذا النصيب من المشتري لأنه حق الشفعة في نصيب شريكه، لكن المشتري خلال شهر وهو وقت علم هذا الشافع الشريك ببيع شريكه لأجنبي عنهما بنى فيها وغرس، قالوا فيعطيه قيمة بنائه وغرسه لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولأن هذا المشتري أخذه بسبب شرعي فلم يظلم كالغاصب، فيكون عندئذ ليس لعرق ظالم حق. قال إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه، يعني لو أن المشتري الذي غرس أو بنى اختار هو أن يقلع هذا الغرس أو يزال هذا البناء، وفعل ذلك بنفسه، فإنه عندئذ لا يلزم الشفيع أو الشافع بالقيمة. قال وإن كان فيه، نعم،
قال وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبق إلى الحصاد أو الجذاذ.
أحسنت. إن كان فيه يعني في الجزء الذي استحقه الشفيع في الشفع، انتبهوا لهذه، أنا بحاول أختم بها الآن لأن الحقيقة هذه من بدائع الفقه الإسلامي. إذا كان فيه يعني الشفيع لما اشترى، عفوا، المشتري لما اشترى هذا النصيب من شريك هذا الشفيع، كان فيه نخل فيه ثمر قد أبره أو زرع، قال إن هذا الثمر الذي نشأ في نصيب هذا الشريك الذي اشترى هذا المشتري للمشتري لأن نفسه قد تعلقت به، وهذا مثله تماما من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع، فالثمر هنا إذا بيع قبل بدو الصلاح يكون من بيوع الغرر المجمع على تحريمها، لأنه لا يدرى هل يصلح أو يفسد. ومع ذلك استثنى الشارع هذه الحالة. لماذا؟ لو شخص باع نخل قد أبرت لقحها وإلى الآن لم يبدو صلاح ثمرها، قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. أجاز للبائع عندئذ تملك الثمر المؤبر ولو لم يبدو صلاحه، لأنه تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ولأن نفسه تعلقت به وبذل فيه جهده، فكيف يحرم منه؟ قال إلا أن يشترط المبتاع. إذا قال المشتري شف أنا بأخذ النخل هذا وثمره معه ولو كان ملقحا منك، فيجوز عندئذ، ويكون شراؤه له مع كونه في هذه الحالة كما ذكرنا قد يعني أبر ولم يبدو الصلاح، وهذا عفوا المقصود في بيع الشيء قبل بدو صلاحه، يكون من قبيل كونه تابعا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا لاحظ إن بيع النخل إذا أبر قبل بدو الصلاح فيه معنيان. المعنى الأول في حق البائع إنه جعلنا هذا مرتبطا به مملوكا له مستحقا، وذلك لتعلق نفسه به، فإذا اشترطه المشتري ووافق البائع أجزنا ذلك، وليس من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن الشراء للنخل والثمر تابع، فاغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. قال وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع وهو الشريك هنا أخذ الشخص بحصته، لأنه اشترى شخص نصيب من أرض وسيف وكلهم في عقد واحد، فللشفيع أن يأخذ الشخص بحصته، فما يلزم أن يدفع كامل القيمة، قيمة السيف بناء عندهم على أن السيف طبعا لا تجري فيه الشفعة بحكم كونه من المنقولات، ننظر كم قيمة الشخص من هذا الثمن فيدفعه ويستحقه، أما السيف فيبقى للمشتري لأنه لا تجري فيه الشفعة. بهذا يمكن أن نأتي على جملة مسائل الشفعة، نختمها بهذه المسألة لربط الشفعة بالوقف، فنقول إن الشفعة كما تثبت للشريك تثبت للوقف، يعني لو أن وقفا يملك نصف الأرض والنصف الثاني لشخص، فجاء الشخص هذا يريد بيعها إلى مشتر أجنبي يعني طرف ثالث، فيجوز عندئذ للوقف أن يشفع فينتزع هذه الحصة فتكون وقفا داخلة أيضا في مصرفه ومشتملة على حكمه، لأنه الحديث في ذلك عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، سواء كان الشريك شخصا حقيقيا أو اعتباريا كالوقف ونحوه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى. إذا كان فيه أسئلة يسيرة تتعلق بالمقصود نأخذها في دقائق معدودة. تعطيني إياها أسرع يا شيخ. قال ذكر الشيخ من ينوب، فقال أربعة، ذكر الوكيل والوصي، فمن هم الثالث والرابع؟ هذا ما شاء الله متابع لأنه قطعتنا الإقامة. الثالث هو الناظر، وذكرنا الرابع من هو تذكرون؟ الولي. أحسنت، الولي. إذن هم أربعة: النواب، الوصي، تصرف بعد الموت في المال وفي غيره من الحقوق، والناظر وهو ما يكون من قائم على الوقف ونحوه، والولي ويكون ذلك في مال اليتيم القائم على مال اليتيم، والوكيل وهو النائب عن المكلف في حال الحياة. نعم. يقول: هل الوقف الذري يتعدى إلى أبناء الذرية وأبناء أبنائهم ثم أحفادهم؟ نعم، إذا قال هو على أولادي يستمر في أولاده وأولاد أولاده الذكور منهم دون الإناث، دون الإناث، يعني أولاد الإناث لا يدخلون، يدخل أولادها الذكور والإناث، ثم يستمر متسلسلا عند الفقهاء، لا أعرف في خلافا في أبناء الذكور منهم، يعني في أولاد الذكور سواء كان ذلك أولادهم من الذكور أو من الإناث، أما أولاد الإناث فلا يدخلون إلا إذا نص قال أولادي لصلبي فقط، فينتهي الوقف بانتهائهم. طيب، يقول: أنا طالب علم وقد قام بعض الأخوة المشرفين على مسجد بإعطاء مكتبة المسجد لأن الكتب فيها صارت قديمة وهم يريدون أن يأتوا بكتب جديدة، ما حكم أخذ لهذه الكتب وهي معي الآن؟ فإذا كان ذلك يجوز لأخذها فماذا أفعل بها؟ هل أرجعها إلى المسجد؟ في صعوبة. الحقيقة أنه المكتبة المسجد هي مكان عام، والواقف راعى ذلك غالبا أن تكون في مكان عام ليستفيد منه أكثر من واحد، فالأصل في مثل هذه الحالة أنه تبقى هذه الكتب في مسجد، فإذا كان إرجاعها إلى المسجد المعين هذا صعبا في بلد آخر ولا يمكن الوصول إليه أو نحو ذلك، فتوضع في مسجد في مثل حكمه، يعني حكم المسجد الأول وكل ما شبه، وكان أقرب هذا إلى نص الواقف ومقصوده. يقول: هل يجوز للواقف أن يوقف على نفسه وكيف يتصور ذلك؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، حتى أن الإمام أحمد توقف فيها، وهي المسائل التي توقف فيها أحمد وحكي له القولان المنع والجواز، والأقرب والله أعلم ما اختاره الشيخ الإسلام وهو جواز أن يقف المرء على نفسه، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لا جناح على من وليها أن يتمول، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، فدل هذا على أن من ولي قد يكون الواقف وقد يكون الناظر، فالواقف هنا يقف على نفسه في مثل هذه الحالة، ولأن هذا يتحقق به المقصود من الوقف وصرفه في مصارف الخير، يعني دخوله فيه أكلا أو شربا أو انتفاعا لا مانع منه. قالوا: ومن أدلته عثمان رضي الله تعالى عنه أوقف بئر رومة وكان له فيها دلو من الدلاء، كان يشرب منها رضي الله تعالى عنه، ولم يعرف له مخالف ذلك، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينقل عنهم أنهم إذا وقفوا ما يصدق وصفه عليهم يتوقون من دخولهم في الوقف. طيب، وهذا طبعا متصور الآن، بعض الأوقاف الكبرى تجد الواقف يقول: ولي أن أصرف منها وآكل وأهدي وأهب، لكنه لا يتملك منها ملكا يورث، لأنها في حقيقة الأمر يعني خلاص عبارة عن أوقاف. الريع يأخذ منها ما يريده، الريع يأخذ منها ما يريده بحسب قيده وضبطه. يقول: وقف النقود، هل الاستثمار لمعنى وضع النقود بمعنى وضع النقود في البنك بحيث يصبح أصلا ثابتا الفائدة هي الريع والثمر، أم هذا ربا؟ يا إخوة، وضع الأموال في النقود وانتظار الأرباح منها إذا كانت في الحسابات هذه الجارية فإنها ربا الجاهلية، لا إشكال فيه، لأن الحسابات الجارية عبارة عن قروض تعد من العميل للبنك، فأخذوا أي فائدة عليها من الربا ربا الدين، وهو مجمع على تحريمه، وليس في خلاف كما يظن البعض، إنما الخلاف في ربا البيع، ربا الفضل والنسى، وليس هذا محلا لهذا لأنه شرح لكم من قبل ذلك. أما وضعها في حسابات استثمارية، والحساب الاستثماري معناته أنه قد تربح وقد تخسر، فهذا يجوز عندئذ فيه أخذ الربح، لكن بشرط أن يكون هذا الحساب قائما على الربح والخسارة، ويتحقق أيضا الحكم الشرعي بالجواز فيه بسلامته من المخالفة الشرعية الأخرى. يقول: هل تجب الزكاة في الوقف مثل الأموال التي يتصدق بها الناس لصيانة المساجد وقد يحول عليها الحول دون أن تصرف. الوقف يا إخوة إذا كان على غير معين مثل ما يكون على أوقاف ونحوه فجماهير أهل العلم وهو الراجح إنه لا تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول ولو كان هذا الوقف مالا كثيرا، لأنه لا يتحقق فيه الملك التام، وشرط الملك التام أن يكون مملوكا لمعين، وهذا ليس مملوكا لمعين إنما يصرف في أوجه الخير. إنما اختلف فيما إذا كان الوقف على معين، يعني لو وقفت مال على عبد الله وعلى محمد وعلى فلان من الناس وعينت مثلا أشخاص معينين، كما لو أوقف على أبنائه فقالوا عندئذ بوجوب الزكاة فيه إذا حال الحول عليه لأنهم يملكونه، والحقيقة أنهم لا يملكون الأصل، لا يستطيعون بيعه ولا هبته نفس الأصل إنما الريع، ولذلك الأقرب أنه حتى في هذه الحالة لا تجب الزكاة في الأصل وهو المال المملوك لهم، وإنما في الريع إذا قبضوه لأنه يكون كسائر أموالهم. طيب يقول ما أفضل شرح لهذا المتن عمدة الفقه؟ الحقيقة الشروح فيه متقدمة وفيه متأخرة. من الشروح المتقدمة الشهيرة العدة شرح العمدة وشرح مختصر ونافع، ومن الشروح المتأخرة أيضا الجيدة شرح عمدة الفقه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، خرج في 3 أجزاء، وعني أيضا بالمسائل المعاصرة وشرح متوسط أيضا نافع. هناك شروح أخرى كثيرة منها مثلا وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة للشيخ عبد الله الطيار، خرج في قرابة 8 أجزاء صغيرة أو متوسطة، والشروح في هذا الباب أيضا في شرح للبسام وغيرها من الشروح. قال طيب نكتفي بهذا القدر، أتينا على أكثر الأسئلة، جزاكم الله خيرا وشكرا لكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا وأن يغفر لنا ويتقبل منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.